يسر مركز رياض الصالحين الإسلامي بدبي أن يقدم لكم هذه المادة الصوتية.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، حياكم الله في هذه المجالس وهي المرحلة الثانية من المجالس العلمية، والتي نسأل الله جل وعلا أن تكون نافعة مثمرة وأن تكون في موازين حسنات من تحدث وتلقى ومن نسق ورتب، وأسأل الله جل وعلا للجميع التوفيق والسداد. أولى هذه المجالس هي مسائل في الإيمان، قد تم اختيار كتاب الاعتقاد أو لمعة الاعتقاد لابن قدامة المقدسي رحمه الله، وهذا الكتاب من الكتب التي اعتنى بها العلماء، وذكر فيها صاحبها موفق الدين أبو محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي صاحب الكتب النافعة والكتب المشهورة، ذكر في هذا الكتاب مجمل عقائد أهل السنة في باب الأسماء والصفات، وذكر من آثار السلف في ذلك ما سنأتي عليه، وهو ممن توفى في القرن السابع، وهو صاحب كتاب المغني. وقد حصل مني سبق لسان وخطأ في درس مباحث إيمانية حينما ذكرت عن عبد الغني المقدسي أنه صاحب كتاب المغني. عبد الغني المقدسي صاحب كتاب العمدة، عمدة الأحكام، أما ابن قدامة المقدسي فهو صاحب المغني، وهذا وهم وما أكثر ما نهم، نسأل الله لنا ولكم العافية. هذا الكتاب كتاب عظيم ومتضمن لمباحث جليلة، نأتي على التعليق اليسير عليها بطبيعة هذه الدروس التي نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم للسداد في الأقوال والأعمال. تفضل الشيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمصنف والمسلمين أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله المحمود بكل لسان في كل زمان، الذي لا يخلو من علمه مكان ولا يشغله شأن عن شان، جل عن الأشباه والأنداد، وتنزه عن الصاحبة والأولاد، ونفذ حكمه في جميع العباد، لا تمثله العقول بالتفكير، ولا تتوهمه القلوب بالتصوير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، له الأسماء الحسنى والصفات العلا، الرحمن على العرش استوى، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى، أحاط بكل شيء علما، وقهر كل مخلوق عزة وحكما، ووسع كل شيء رحمة وعلما، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. موصوف بما وصف به نفسه في كتابه العظيم وعلى لسان نبيه الكريم.
نعم، نقف على بعض العبارات. ابتدأ المصنف رحمه الله هذا الكتاب بحمده لربه جل وعلا، فقال: الحمد لله المحمود بكل لسان. الحمد هو الإخبار بمحاسن المحمود على جهة المحبة والتعظيم، الإخبار بمحاسن المحمود على جهة المحبة والتعظيم، وهذا خلاف المدح، فالمدح وإن كان فيه إخبار بالمحاسن لكن لا يكون على جهة التعظيم، ولا على جهة المحبة، ففرق بين المدح والحمد. ثم في قوله لله هذه لام الاستغراق، فهو محمود جل وعلا على أمور عدة، محمود على ربوبيته، ومحمود على ألوهيته، ومحمود على أسمائه وصفاته، ومحمود على شرعه وقدره. قال بكل لسان على اختلاف الألسن، فإنه يحمد بالعربية يحمد وبغيرها يحمد جل وعلا. قال المعبود في كل زمان الذي لا يخلو من علمه مكان. المعبود في كل زمان والمعبود في كل مكان جل وعلا، وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، فهو المعبود في السماء وهو المعبود في الأرض سبحانه وتعالى. وهذا معنى لا إله إلا الله. لا إله إلا الله تقتضي إفراد الله جل وعلا بالعبادة في كل مكان وفي كل زمان ومن كل عبد. قال الذي لا يخلو من علمه مكان، معنى ذلك أن الله جل وعلا أحاط علمه بكل شيء، قد أحاط بكل شيء علما. يقول ربنا جل وعلا إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. قال ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. ثم قال ولا يشغله شأن عن شأن، معنى ذلك لا تزدحم عليه أمور العباد جل وعلا، لأن علمه واسع، وهو جل وعلا قادر على كل شيء. قال جل عن الأشباه والأنداد، بعد أن ذكر ما ذكر من محامد الله جل وعلا، نزه الله جل وعلا عن الأشباه والأنداد، وهو ما أمر الله جل وعلا به في كتابه من تنزيهه، فسبحان الله سبحان الله عما يصفون، ليس كمثله شيء، هل تعلم له سميا، ولم يكن له كفوا أحد. هذه كلها الآيات آيات التنزيه، تنزيه الله جل وعلا عن الأنداد، عن النظائر، عن الشريك، عن الولد، عن الصاحبة، فالله جل وعلا منزه عن ذلك. قال وتنزه عن الصاحبة والأولاد، الله جل وعلا قال أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة. وقد جاء في الحديث أنه قال جل وعلا في الحديث القدسي قال وشتمني ابن آدم، قال في معناها قال وأما شتمه إياي فقوله لي ولد، فسبحاني أن أتخذ صاحبة أو ولدا. وهذا فيه بيان الرد على العقائد الباطلة من عقائد النصارى في نسبة عيسى إلى الله وأنه ابن الله، أو في نسبة أو في فعل اليهود في قولهم عزير ابن الله، أو غير ذلك من العقائد التي تأثر بها بعض المنتسبين إلى الإسلام. قال ونفذ حكمه في جميع العباد، نفذ حكمه، ما قضاه الله جل وعلا على العباد وحكم به فإنه نافذ. وحكم الله جل وعلا على قسمين، حكم كوني وحكم شرعي. فالحكم الكوني ما قدره وشاءه جل وعلا وهو واقع لا محالة، ما قدره وشاءه وهو واقع لا محالة. والشرعي ما أمر به سبحانه وتعالى وارتضاه لعباده، ما أمر به جل وعلا وارتضاه لعباده فهذا شرعي، وما قضاه وكان واقعا فهذا حكم كوني. قال لا تمثله العقول بالتفكير ولا تتوهمه القلوب بالتصوير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. أراد المصنف رحمه الله هنا نفي معرفة الكيفية، كيفية صفات الله جل وعلا وتصور حقيقة هذه الصفات، أي أن هذا غير ممكن. لذلك الإثبات لآيات الصفات إنما هو إثبات للمعاني لا للكيفية، إثبات للمعاني لا للكيفية. فالذي سار عليه الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم ومن بعدهم من التابعين وأتباع التابعين إلى زماننا هذا من المتمسكين بهديهم هو في إثبات المعنى دون الكيفية، في تفويض الكيفية. المعنى تثبته، لماذا تثبته؟ لأنه أمر مطلوب من العبد وهو أمر التدبر، أفلا يتدبرون القرآن؟ فتثبت ما أثبته الله جل وعلا لنفسه على مقتضى المعنى في اللغة. فأثبت الله جل وعلا لنفسه السمع، وأثبت لنفسه البصر، وأثبت لنفسه أيضا الصفات الخبرية كاليدين، وأثبت الصفات الفعلية كالاستواء وغير ذلك، فنثبتها له جل وعلا بما تقتضيه معاني لغة العرب. وأما كيفية هذه الصفات فإننا نفوضها، وهذا ما ثبت عن الإمام مالك، وهي قاعدة في باب الصفات، اتخذها أهل العلم قاعدة في جميع الصفات. حينما جاءه رجل يسأله ويقول الرحمن على العرش استوى كيف استوى؟ قال الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. فإذا لا تمثله العقول بالتفكير، لا يمكن أن نتصور كيفية هذه الصفات، ولا يمكن للقلوب أيضا أن يقع فيها تصور هذه الكيفيات، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وهذه الآية هي يا إخوة القاعدة العامة في باب الأسماء والصفات، ليس كمثله شيء، نفي للتمثيل، وهو السميع البصير إقرار بالإثبات ونفي للتعطيل. ثم قال له الأسماء الحسنى والصفات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. هذه العبارة منه له الأسماء الحسنى البالغة في الحسن غايته، وله الصفات العلى له المعاني العظيمة المثل الأعلى الذي يوصف الله جل وعلا به. وكل اسم أثبته الله جل وعلا لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم فإنه يدل على صفة وليس العكس، فكل اسم يدل على صفة وليست كل صفة تدل على الاسم. فمن أسمائه جل وعلا الرحمن الرحيم يدل على صفة الرحمة، العزيز الحكيم العزة والحكمة، الغفور المغفرة، الواحد الأحدية، والصفات الغير مشتقة من الأسماء لا تدل على الأسماء. جاء ربك هذه صفة، ينزل ربنا هذه صفة، لكن لا تدل على اسم، فلا يقال النازل من أسمائه ولا يقال من أسمائه الجائي. إذن الأسماء تدل على الصفات ولا عكس. ثم هذه الأسماء والصفات أمرها توقيفي، ومعنى ذلك أنه لا يجوز للإنسان مهما أوتي من عقل وافر أو حظ في العلم متكاثر أن يصف ربه جل وعلا بوصف ليس في كتابه ولا في سنة رسوله عليه الصلاة والسلام، ولا أن يسمي الله جل وعلا باسم ليس في كلام الله ولا في كلام نبيه صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر الآية الرحمن على العرش استوى، سيأتي الكلام عن هذه الصفة وعن غيرها. قال بعد ذلك أحاط بكل شيء علما، وهذا قد ذكره أولا في قوله الذي لا يخلو من علمه مكان، وهو ما يدل عليه قول الله جل وعلا لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. قال وقهر كل مخلوق عزة وحكما أو حكما، وقهر كل مخلوق عزة وحكما. العزة يا إخوة لها ثلاث معاني، عزة قهر وقوة، والنوع الثاني عزة امتناع، عزة امتناع يعني لا يصل إليه سوء جل وعلا من خلقه. والعزة الثالثة عزة قدر، فله جل وعلا القدر العظيم، وما قدر الله حق قدره، وما قدر الله حق قدره. فقال: قهر كل مخلوق عزة وحكما، وهو الحكم الكوني الذي ذكرناه، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. قال: ووسع كل شيء رحمة وعلما، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما، موصوف بما وصف به نفسه في كتابه العظيم وعلى لسان نبيه الكريم. وهذا فيه بيان أهمية العلم واليقين بأن أسماء الله جل وعلا وأن صفات الله سبحانه وتعالى توقيفية، يعني لا دخل للعقل فيها، فلا يؤخذ أي اسم أو أي وصف إلا من كتاب الله جل وعلا أو من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
ثم قال رحمه الله تعالى: وكل ما جاء في القرآن أو صح عن المصطفى عليه الصلاة والسلام من صفات الرحمن وجب الإيمان به وتلقيه بالتسليم والقبول، وترك التعرض له بالرد والتأويل والتشبيه والتمثيل، وما أشكل من ذلك وجب إثباته لفظا، وترك التعرض لمعناه، ونرد علمه إلى قائله، ونجعل عهدته إلى ونجعل عهدته على ناقله اتباعا لطريق الراسخين في العلم الذين أثنى الله عليهم في كتابه المبين بقوله سبحانه وتعالى: والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. وقال في ذم مبتغي التأويل لمتشابه تنزيله: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله. فجعل ابتغاء التأويل علامة على الزيغ، وقرنه بابتغاء الفتنة في الذم، ثم حجبهم عما أملوه، وقطع أطماعهم عما قصدوه بقوله سبحانه: وما يعلم تأويله إلا الله.
قال بعد ذلك: وكل ما جاء في القرآن أو صح عن المصطفى صلى الله عليه وسلم من صفات الرحمن وجب الإيمان به وتلقيه بالتسليم والقبول، وترك التعرض له بالرد والتأويل والتشبيه والتمثيل. هنا ذكر أو أكد أمر أخذ نصوص الصفات من كتاب الله جل وعلا ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال: وتلقي ذلك بالتسليم والقبول. إذن التسليم في ورود النص، والتسليم كذلك في معناه، والتسليم في معناه. قال: وترك التعرض له بالرد والتأويل والتشبيه والتمثيل. هنا أوصاك المصنف رحمه الله يا طالب العلم فيما يتعلق بنصوص الصفات أن تجتنب أمورا أربعة. الأمر الأول: ترك التعرض بالرد، يعني إياك أن ترد نصوص الصفات لأنها لا تقبل معتقدك أو لا تتوافق مع مذهبك، كأن تنشأ في بيئة تؤول الصفات أو تردها فتعرض وترد آيات الصفات، وسواء كان هذا الرد رد للفظها أو رد لما دلت عليه. وهل ممكن من مسلم أن يرد آية من كتاب الله جل وعلا؟ إذا غلب عليه الهوى يا إخوة يضيق بالنص الشرعي، إذا غلب عليه الهوى يضيق، إذا قرأ الآية يضيق منها. الجهم بن صفوان كان إذا قرأ قول الله عز وجل الرحمن على العرش استوى يقول: وددت لو حككتها من القرآن. سبحان الله، لما غلب عليه أمر الله فماذا يبقى في قلبه من الإيمان إذا رد النص؟ لذلك قال شيخ الإسلام: لا تجد مبتدعا إلا وهو ينفر أو يبغض الأدلة التي ترد على بدعته. وهذا أمر ظاهر حتى في زماننا هذا. إذا جئت إلى خارجي من الخوارج ممن يعني ينصبون لواء الخروج على الحكام وجئت تقول له: يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: اسمع وأطع وإن أخذ مالك وضرب ظهرك، كأنك أوجعته، آلمته، أنت قلت حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن هواه لا يقبل ذلك فيضيق ذرعا بهذا الحديث. أو إذا قلت له: أمر النبي عليه الصلاة والسلام بأمر البيعة والسمع والطاعة، انزعج. سبحان الله، أينزعج من حديث رسول الله؟ هل هذا قولك أنت أم قول نبيك صلى الله عليه وسلم؟ وهكذا في كل صاحب بدعة فإنه يضيق إذا ذكرت الأحاديث والآيات التي ترد على بدعته والتي تبين الحق في عين المسألة التي لا يوافق عليها. فقال هنا أو الأمر الأول الرد، والأمر الثاني التأويل. التأويل والأنسب لو أنه عبر بالتحريف. لماذا يا إخوة؟ لأن التحريف أولا أوفق لنص القرآن، يحرفون الكلمة عن مواضعه. والأمر الثاني أن التحريف مذموم كله بخلاف التأويل. أن التأويل الوارد عن السلف رحمهم الله يأتي بمعنى حقيقة الشيء ويأتي بمعنى التفسير، يأتي بمعنى التفسير. والمعنى الثالث الذي أحدثوه وهو صرف اللفظ عن ظاهره دون دليل، فهذا لا شك هذا التأويل الممنوع. فلو قال التحريف كان أنسب. ثم أيضا المحذور الثالث التشبيه، والرابع التمثيل، وإن كان التشبيه والتمثيل هما بمعنى واحد، والأنسب في ذلك أن يقول إيش؟ أن يقول التمثيل أو يقول التشبيه. التمثيل لأن الله جل وعلا قال: ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء. قال بعد ذلك: وما أشكل من ذلك، أي ما حصل عندك فيه من إشكال، وجب إثباته لفظا وترك التعرض لمعناه. هذه العبارة لم يوفق ابن قدامة رحمه الله إلى وضعها في كتابه، ولذلك استنكرها العلماء. وإن كان ابن قدامة له من العبارات الأخرى التي تدل على أنه لا يفوض المعنى، لأن ظاهر هذه العبارة انتقدت على المؤلف أنه يفوض المعنى. ولا شك أن من شر أقوال أهل البدع أقوال المفوضة. لكن هل يقال إن ابن قدامة رحمه الله هو يعني مفوض؟ فالذي يظهر لا، هو ليس بمفوض، زل لسانه بهذه العبارة، لأن له عبارات يرد على أو يدل على إثبات المعنى، له عبارات أخرى يدل في أو تدل على إثبات المعنى. طيب، أليس الصواب هنا أن نحمل المجمل على المفصل؟ نحمل المجمل على المفصل يا أخوان، إيش رأيك؟ فصل في أو لا؟
لا يا شيخ، الباطل يرد.
أحسنت. ما نقال نحمل المجمل على المفصل، هذا خطأ يرد، هذا الخطأ يرد، وما فصله في قول آخر وهو الصواب فهو الذي يؤخذ به، لأن حمل المجمل على المفصل إنما يكون في كلام الله جل وعلا أو في كلام نبيه صلى الله عليه وسلم، في كلام المعصوم. أما في كلام البشر فإن الخطأ يرد. وقضية رد الخطأ الذي رده العلماء، طبعا ليس لطالب العلم الآن أن يأتي ويقرأ كتابا ويقول هذا خطأ. ربما الخطأ هو تخطيئك للعالم، تخطئتك له، لأنك لن تفقه أو لم تفقه مراده، ولم تفقه أيضا التركيبة اللغوية التي تحدث بها، فخطأته استعجالا منك. لكن من بين العلماء أن هذا خطأ فيكون خطأ لا يقال مجمل، وقال في موطن آخر أن هذا تفصيل فيؤخذ بمفصله، لا، إنما يؤخذ بعبارته الصحيحة ويقال هذه العبارة خطأ. الخطأ يا إخوة يبقى خطأ ولا يصححه كون القائل به عالم من العلماء، هذه مسألة مهمة. لو أن عالما جليلا قال قولا خطأ فيكون خطأ، أن هذه من طبيعة البشر أنه يخطئ، لكن لا نتكلف تصحيح الخطأ، فتبقى العبارة موهمة وفيها إشكال، لأنه قوله وترك التعرض لمعناه، الصواب إثبات المعنى، الصواب إثبات المعنى، إذا ما الذي نترك التعرض له؟ ها حمزة، ما الذي نتركه؟ الكيفية، أحسنتم، نترك الكيفية، أما المعنى يثبت، لابد من إثبات المعنى. وهو له عبارة يعني في كتابه ذم التأويل تدل على إثباته للمعنى، فإذا هو يعني زل لسانه في هذه العبارة، وإنما له عبارات يثبت بها المعنى. قال ونرد علمه إلى قائله ونجعل عهدته على ناقله اتباعا لطريق الراسخين، طريق العلماء وعلى رأسهم الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، من إثبات آيات الصفات، إثبات معاني آيات الصفات، وإثبات الأحاديث الواردة كذلك في الصفات. قال الذين أثنى الله جل وعلا عليهم في كتابه المبين بقوله سبحانه والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، أهل العلم يؤمنون. والأصل في ظواهر النصوص، أو الأصل في النصوص الأخذ بظواهرها، الأخذ بظواهرها، لماذا؟ لأن المتكلم بها وهو ربنا جل وعلا تكلم بهذا الظاهر ولم يرد منا تأويل هذا النص، فالأصل حينما قال ربنا الرحمن على العرش استوى أن نقول الرحمن على العرش استوى، لا أن نؤول ذلك فنقول استولى أو غير ذلك من التأويلات، أو في الآيات الأخرى. الواجب إثبات ما أثبته الله جل وعلا لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم. وإن استشكل العبد معنى ولم يفقه قال آمنا به كل من عند ربنا، آمنت بذلك، لا أن يؤول أو يذهب إلى التأويل، فما دلت عليه اللغة يأخذ به. الاستواء في لغة العرب تأتي على معاني، منها على وارتفع، إذن عندما تقول الرحمن على العرش استوى تثبت على مقتضى هذه المعاني، ليس لحاجته جل وعلا إلى العرش، فهو خالق العرش سبحانه وتعالى، لكن أثبت ما أثبته الله لنفسه، فلست أعلم بصفات الله من الله، ولا أعلم بصفات الله من رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أثبت لربه جل وعلا هذه الصفات كما أثبت له الأسماء. قال وقال يعني ربنا في ذم مبتغي التأويل لمتشابه تنزيله، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. هذه الآية فيها رد على أهل الفتن الذين يأخذون من النصوص ما يوافق أهواءهم ويتركون ما يخالف الأهواء، بل يحاربون ما يخالف أهواءهم. الواجب على المسلم أن يمتثل أمر الله وأن يعتقد ما أراد الله جل وعلا منه أن يعتقده، لا أن يعتقد أمرا ويبحث في كلام الله جل وعلا أو في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم عما يؤيد هذا الاعتقاد، هذا انحراف. أن تعتقد ثم تذهب وتبحث في كلام الله جل وعلا أو كلام النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على ويؤيد هذا الاعتقاد الذي تعتقده، إذن انقلبت المسألة. الواجب أن تأخذ بالاعتقاد الوارد في كلام ربك جل وعلا وفي كلام نبيك عليه الصلاة والسلام. وأن تأخذه على مقتضى هذه اللغة التي أنزل الله جل وعلا القرآن بها، اللغة العربية. وهؤلاء قد حذرنا نبينا صلى الله عليه وسلم منهم، قال في حديث عائشة: أولئك الذين سمى الله، يعني في هذه الآية، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أولئك الذين سمى الله فاحذروهم، احذروهم. الذي يحكم هواه على النص، أو الذي لا يقبل النص الشرعي، احذروهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم حذرنا ممن هذا وصفه. ماذا يريدون؟ يريدون تأويل النص، ويريدون إحداث الفتنة. قال: فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. نعم. قال بعد ذلك: فجعل ابتغاء التأويل علامة على الزيغ، الزيغ الضلال الشك. قال: وقرنه بابتغاء الفتنة في الذم، ثم حجبهم عما أملوه، وقطع أطماعهم عما قصدوه، بقوله سبحانه وتعالى: وما يعلم تأويله إلا الله. فالأمر الذي لا يعلم تأويله إلا الله جل وعلا فيما يتعلق بأمر الصفات، ما هو؟ الكيفية، لا يعلم تأويلها إلا الله جل وعلا. أما معاني الصفة، الله خاطبنا بذلك. وربما يعني أضرب مثلا في أكثر من درس، حينما يأتي البعض ويؤول قول الله جل وعلا: بل يداه مبسوطتان، بأن المراد النعمة. طيب، الله جل وعلا قال: بل يداه مبسوطتان، ونبينا صلى الله عليه وسلم قرأ الآية هكذا: بل يداه مبسوطة، هكذا أنزلت. فكيف أنا أؤولها وأقول نعمته؟ كيف أتحكم في معنى الآية؟ فإن كان المعنى الذي أثبته الله جل وعلا لنفسه، وهي اليد التي تليق بجلاله سبحانه وتعالى، لأن في الإثبات لا بد من التنزيه، تثبت لله وتنزهه عن مشابهة خلقه، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. طيب، إذا قلت أنا المعنى بل نعمتاه مبسوطتان، كأنني أفهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم بالآية، وأفهم من الصحابة، وكأن القرآن حينما نزل بقوله بل يداه فيه تعمية على الناس، المعنى غير واضح، فإما أن يفوضوا المعنى وإما أن يؤولوه، وكل نص أوهم التشبيه يقولون هكذا، وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوض ورم تنزيها. لا، لن أؤوله ولن أفوضه، بل سأثبت معناه الذي أثبته الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، وهم أعلم الناس بكلام ربهم جل وعلا وبسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم. قال: نعم، تفضل.
ثم قال رحمه الله تعالى: قال الإمام أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل رضي الله عنه في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله ينزل إلى سماء الدنيا، أو إن الله يرى في القيامة، وما أشبه هذه الأحاديث، نؤمن بها ونصدق بها، ولا كيف ولا معنى، ولا نرد شيئا منها، ونعلم أن ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم حق، ولا نرد على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نصف الله بأكثر مما وصف به نفسه بلا حد ولا غاية، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ونقول كما قال، ونصفه بما وصف به نفسه، ولا نتعدى ذلك، ولا يبلغه وصف الواصفين، نؤمن بالقرآن كله محكمه ومتشابهه، ولا نزيل عنه صفة من صفاته لشناعة شنعت، ولا نتعدى القرآن والحديث، ولا نعلم كيف كنها ذلك إلا بتصديق الرسول صلى الله عليه وسلم وتثبيت القرآن.
نعم. يقول: قال الإمام أحمد أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني رحمه الله صاحب المذهب المشهور، قال في قول النبي صلى الله عليه أو الذي ينسب إليه المذهب مذهب الحنابلة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله ينزل إلى سماء الدنيا، وأن الله يرى في القيامة. قال: وما أشبه هذه الأحاديث، نؤمن بها ونصدق بها، ولا كيف ولا معنى. كيف ولا كيف ولا معنى، لأن نحن نقول ابن قدامة. طيب، هذا الإمام أحمد رحمه الله. هذه الرواية هي رواية حنبل ابن إسحاق عن الإمام أحمد، وقد تفرد بها حنبل، وله مفاريد، له مفاريد. وحنبل هذا ثقة، إلا أنه يهم أحيانا، ثقة إلا أنه يهم أحيانا. فالعلماء شرحوا معنى كلام الإمام أحمد، وسيأتي بيان هذا، لكن الذي تطمئن إليه النفس أن هذا لا يصح عن الإمام أحمد رحمه الله. وقد استنكر هذه العبارة ابن رجب الحنبلي في شرحه على صحيح البخاري في كتابه فتح الباري، قال: وهذه الرواية مشكلة جدا، ولم يروها عن أحمد غير حنبل، وهو ثقة، إلا أنه يهم أحيانا، إلا أنه يهم أحيانا. طيب، من خرج من العلماء عبارة الإمام أحمد؟ قال: ولا كيف ولا معنى باطل. يعني طيب، قالوا: ما هذا التوجيه؟ قالوا: هذا التوجيه هو يدل عليه سياق الكلام. قال: ولا نرد منها شيئا، لا نرد منها شيئا. ما معنى لا نرد منها شيئا؟ هل المراد لا نرد النص؟ لا يمكن، لا يعقل في 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 مسلم أن يرد نصا، إنما لا نرد منها شيئا، أي لا نرد ما دلت عليه من المعاني. فإذا لا نأخذ بقول الجهمية، وهذا مذهب أحمد رحمه الله في الصفات. ولذلك قال شيخ الإسلام، قال: وقد فسر الإمام أحمد النصوص التي تسميها الجهمية متشابهات، فبين معانيها آية آية وحديثا حديثا، ولم يتوقف في شيء منها هو والأئمة قبله. قال: مما يدل قبله، مما يدل على أن التوقف عن بيان معاني آيات الصفات، التوقف وعدم إثبات المعنى وصرف الألفاظ عن ظواهرها، لم يكن مذهبا لأئمة السنة، وهم أعرف بمذهب السلف. وإنما مذهب السلف إجراء معاني آيات الصفات على إيش؟ ظاهرها، على ظاهرها، بإثبات الصفات له حقيقة. وعندهم قراءة الآية والحديث تفسيرها، وتمر كما جاءت دالة على المعاني، لا تحرف ولا يلحد فيها، إلى آخر كلامه رحمه الله. قال بعد ذلك الإمام رحمه الله، قال: ونعلم أن ما جاء به الرسول حق، ولا نرد على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يوصف الله بأكثر مما وصف به نفسه بلا حد ولا غاية. هنا أمر مهم يا إخوة، عند بعض العلماء كانت هناك مبالغة في الإثبات، مبالغة في الإثبات. فمثلا أنت تثبت لله جل وعلا النزول، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ينزل ربنا، فيجعلون النزول إثبات للحركة، هي زيادة لم يرد في النص. إذن الأصل البقاء على النص، نثبت النزول. إثبات الحركة أيضا هذا يحتاج إلى دليل، فكان هذا أيضا من المبال. فالعلماء من حرصهم على هذا الباب قالوا: الاقتصار على الوارد في كتاب الله جل وعلا وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وعدم وصف الله جل وعلا أو وصف نبيه صلى الله عليه وسلم بأكثر مما وصف به نفسه، تقتصر على الوارد، تقتصر على الوارد. طيب، قال بلا حد ولا غاية، يعني ليس لها منتهى. عندما يقولون بلا حد أرادوا ليس لها منتهى. ومن أثبت الحد من السلف فإنه أراد بذلك الرد على الجهمية الحلولية، الجهمية الحلولية أهل الحلول والاتحاد. ما هذا الأمر؟ قالوا هم يقولون الله جل وعلا يختلط بخلقه، تعرفون، يقولون الله حل في خلقه أو اختلط بخلقه أو اتحد بخلقه. فقال من قال من السلف كعبد الله بن المبارك رحمه الله، العالم الجليل المشهور من أئمة العلم والدين، الذي قيل فيه جمعت فيه خصال الخير كلها، كان يقول بلا حد، يثبت لله جل وعلا الصفات ويقول بلا حد. ما المراد بذلك؟ المراد بذلك ليس في ذاته شيء من خلقه، عفوا، في قضية إثبات الحد، ليس بذاته شيء من خلقه، معنى ذلك غير ممتزج بخلقه، غير ممتزج بخلقه، لا في مخلوقاته شيء منه ولا في ذاته شيء من مخلوقاته. طيب، بعيدا عن هذا الأمر كله، الأصل أن نثبت كل لفظ ورد في كتاب الله جل وعلا أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما لم يرد من ذلك لا يثبت لله. ولذلك بعض الألفاظ قد تتضمن معنى صحيحا ومعنى باطلا، مثل ماذا؟ الجهة، لا، الكلام مثبت لله، تثبت صفة الكلام لله، لكن الجهة، إثبات الجهة لله، الأصل عدم إثباتها، الأصل لما وردت في النص، أليس كذلك؟ لكن إذا جاء إثبات الجهة فيقال الجهة جهتان، جهة علو وجهة سفل، وجهة العلو على نوعين، جهة علو تحيط بالله وجهة علو لا تحيط بالله، فجهة العلو التي تحيط بالله لا نثبتها، وجهة السفل لا نثبتها. إذن نثبت لله جل وعلا جهة العلو وفوق كل شيء جل وعلا. إذن مثل هذه العبارات الغير واردة لا تنفى مطلقا ولا تثبت مطلقا، وإنما يستفصل عن معناها. فإذا جئت تثبتها مطلقا أثبتت ما فيها من معنى باطل، وإذا نفيتها مطلقا نفيت ما فيها من معنى حق. إذن الأصل الاستفصال، فيستفصل عن معناها، ماذا تريد بالجهة؟ أراد بها جهة سفل لا تثبت لله، ونحو ذلك من الألفاظ. قال ولا يوصف الله جل وعلا بأكثر ما وصف به نفسه، بلا حد ولا غاية، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نقول كما قال ونصفه بما وصف به نفسه ولا نتعدى ذلك، ولا تبلغه صفة الواصفين، يعني مهما حاول البعض أن يصف الله جل وعلا فبعضهم يا إخوة كأن آيات الكتاب العزيز وأحاديث الرسول الكريم ما أشبعت نهمه في وصف ربه، فيبالغ في وصف لم يأتي به دليل. ولذلك دخل أهل الأهواء والبدع من الجهمية ومن سار سيرهم في ألفاظ ليس عليها أدلة، ونفوا عن الله جل وعلا أمور ليس عليها أدلة، فبالغوا في باب النفي، فقالوا لا داخل العالم ولا خارجه ولا فوق ولا تحت ولا تحتويه ست الجهات ولا بعرض ولا جوهر ولا، ما الأدلة على هذا؟ الله جل وعلا قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فالأصل في ذلك أن نثبت ما أثبته الله جل وعلا لنفسه. قال نؤمن بالقرآن كله محكمه ومتشابهه، وطريقة أهل السنة رد المتشابهات إلى المحكمات، رد المتشابهات إلى المحكمات. قال ولا نزيل عنه صفة من صفاته لشناعة شنعت، لا تنفي عن الله صفة لأنك لم تفهمها، لا تنفي عن الله صفة لأنك لم تقبلها، لأن الله جل وعلا لا يقاس صفاته بالعقول، والله هذا العقل يقبل هذه الصفة، هذا العقل لا يقبل هذه الصفة. إن كان عقلك لا يقبل هذه الصفة فالخلل في عقلك ليس في الصفة. إن كنت لا تستطيع على إثبات اسم أو إثبات صفة فالإشكال فيك أنت، لا في كلام الله جل وعلا ولا في كلام نبيه صلى الله عليه وسلم. فالعقل لا يتحكم في باب الصفات، لا يتحكم في باب الصفات. ولذلك كان أمر نفي صفة من صفات الله جل وعلا التي أثبتها في كتابه أو أثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم أمر عظيم، حذر منه العلماء أشد التحذير وحكموا على صاحبه بأشد الأحكام. قال: ولا نتعدى القرآن والحديث، لا نتعدى القرآن والحديث، أي في وصف الله جل وعلا. قال: ولا نعلم كيف ذلك إلا بتصديق الرسول وتثبيت القرآن. نعم.
ثم قال رحمه الله تعالى: قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي رضي الله عنه: آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنت برسول الله وبما جاء عن رسول الله على مراد الله،
وعلى مراد رسول الله. عندك على مراد الله؟ نعم،
على مراد رسول الله. وعلى هذا درج السلف وأئمة الخلف رضي الله عنهم كلهم، وإن اختلفت ألفاظهم
كلهم
وإن اختلفت ألفاظهم متفقون على الإقرار والإمرار والإثبات لما ورد من الصفات في كتاب الله وسنة رسوله من غير تعرض لتأويله. وقد أمرنا بالاقتفاء لآثارهم والاهتداء بمنارهم، وحذرنا المحدثات وأخبرنا أنها من الضلالات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم.
نعم. بعد ذلك نقل عبارة للإمام الشافعي رحمه الله. ابن قدامة ينسب إلى أي مذهب يا إخوة؟ مذهب أحمد. لماذا ينقل عن الشافعي؟ قال العلماء: في زمنه كان صراع التأويل، وكثير ممن يسلك هذا المسلك كان يتبع مذهب الإمام الشافعي، فأراد أن يحتج عليهم بقول إمامهم، وهذا من حسن صنيعه رحمه الله. فيقول لهم، كان يوصل لهم عبارة يقول: هذا الإمام محمد بن إدريس الشافعي، وهو شيخ الإمام أحمد، وقد سبق الإمام أحمد إلى هذا الإثبات، إثبات الصفات، فقولوا بقوله. فقال: آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنت برسول الله وما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله. ومعنى ذلك لا أتحكم بعقلي في فهم هذه النصوص، بل آخذ بكلام الله جل وعلا على وفق ما أراده الله جل وعلا من فهم هذه النصوص، لا على وفق فهم العقول القاصرة الناقصة. قال بعد ذلك ابن قدامة رحمه الله، وهو يبين أن هذا الكلام الذي سبق ذكره وتوسعنا فيه قليلا، لأن ما سيأتي من الدروس يعني هو سيكون شارحا لما سبق، فسنمضي به إن شاء الله. بعد أن ذكر هذا المسائل ذكر هنا الإجماع، حجية الإجماع قوية يا إخوة. قال: على هذا درج السلف وأئمة الخلف من جاء بعدهم كلهم متفقون على الإقرار، أي بالصفات، وإمرارها يعني كما جاءت بدون كيف، والإثبات لما ورد من الصفات في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تعريض لتأويله. الإمام ابن قدامة أو الحافظ ابن قدامة يقول هذا القول في القرن السابع أو قبل ذلك، ربما في السادس، لأنه هو توفي عام 2600، فربما ألف هذا في 500 وشيء، إذن في القرن السادس. يقول هذا القول: ولا يزال بعض من أخذ بهذا المذهب، مذهب التأويل، وينتسب إلى الأئمة، هو مخالف لطريقة العلماء. طريقة العلماء هو الإثبات دون التأويل، فقال: من غير تعرض لتأويله. إذن إثبات إيش؟ إثبات المعنى. وهذا مما يعني يحمل على أو يحمل لابن قدامة أنه يقول بإثبات المعنى. قال: وقد أمرنا باقتفاء آثارهم والاهتداء بمنارهم، وحذرنا المحدثات البدع والضلالات، وأخبرنا أنها من الضلالات. فقال نبينا صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. لأن بعض الناس يا إخوة إذا وثق بعلمه أو شيئا من عقله أتى بقول لم يقل به من سبقه، وظن أنه بذلك يحرز التقدم، والحقيقة أنه يحرز البدع والضلالات. فإن الأصل هو اتباع من سلف، لا الأخذ بابتداع من خلف. الأصل الاتباع لا الابتداع، الاقتداء، التأسي. ولذلك ذكر هنا جملة من الآثار سنأتي عليها بإذن الله في اللقاء القادم في قضية اتباع السلف على ما كانوا عليه في أمر الاعتقاد وفي فهم نصوص الاعتقاد. نقف على هذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والحمد لله رب العالمين.